يبقى حديث جهله وحديث هذا العدد. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، وأتناول فيه موضوع المقاومة بين غزة ولبنان، صراع الإرادة والسيادة. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، في ظل تصاعد العدوان وتكثيف التحركات الأمريكية الصهيونية، تبرز أسئلة كبرى حول الأهداف الحقيقية لما يجري ومصير القضية الفلسطينية تحت الضغوط الخارجية، ودور المقاومة في غزة ولبنان في مواجهة هذه المخططات. أسئلة نطرحها اليوم عبر برنامج فلسطين اليوم. ما أهداف التحركات الأمريكية الصهيونية الحقيقية في المنطقة؟ هل تفرغ الصيغ الخارجية القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني؟ وكيف تفشل المقاومة مخططات التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا؟ تساؤلات تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي وتضعنا أمام جوهر المرحلة الراهنة. ومن هنا نبدأ رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم، لنقف عند خلفية التطورات وأبعاد التحركات الإقليمية ودلالات المواقف التي ترسم ملامح الصراع ومستقبل المقاومة في غزة ولبنان. أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان المقاومة بين غزة ولبنان وصراع الإرادة والسيادة. تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن وبقضاء كيان العدو الصهيوني، لا تهدف إلى وصف العدوان الشامل في غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستغلال الضغطية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. فبدلا من إنهاء الإبادة، يسعى المحور الصهيوني الأمريكي إلى توظيف الأزمة الإنسانية الحادة كوقاء لإدارة العدوان عبر صيغ إدارية ومؤسساتية تصنع خارج الإرادة الفلسطينية. هدفها الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وتمرير التطبيع في المنطقة عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحكومة. وفيما يظل المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، وفي ظل تصاعد المخططات الأمريكية والتحولات الصهيونية لاستقرار الإبادة في غزة لفرض التطبيع وإعادة تشكيل الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتا الساحتين حائط الصد الأخير. كما أن محاولات كيان العدو الصهيوني اليائسة لاستمرار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف الضامنين لن تغير حقيقة واحدة. إن النص النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين سباعي والتقرير.
لم ينته العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من القتل بالجملة إلى القتل بالمفرد والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء في ظل انتهاج العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الكيان والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنصل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق التفكك في إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من زليانة. نسخ للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، فيما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر، أصدر تهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكي واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدأ في حديثه عما أسماها بقوة الاستقرار الدولية، ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه، وليس راعي من قريبا جدا، قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تصل على ما يرام. نسمع الكثير عن المشاكل، أقول لكم لدينا دول متطوعة، إذا كانت هناك مشكلة مع حماس في التدخل وحلها، حماس جزء صغير جدا جدا، إذا لم يفعلوا ما وعدوا به وتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة حقا يواجهوها من قبل. تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مساعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنع تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولية، ومساعي كوشنر ووتكوث لحشد مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوصاية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائفة، لمنح العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة، مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المزعوم.
نعم، شكرا للزميل حسين سبعاي. أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائنا هذه وهذه الأسئلة وغيرها حتى لقائنا في برنامج رسمي اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم، أحييك في لقائنا هذا من فلسطين.
عليكم السلام، تحياتي.
أهلا وسهلا. سيد الكريم دكتور وسام، يعني تتصاعد في المشهد الإقليمي محاولات مكثفة بقيادة واشنطن للقاء كيان العدو الصهيوني، لا تهدف إلى وقف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل إلى تغيير شكله واستقرار الضبابية والهدن المؤقتة لتوسيع الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. ما طبيعة الأهداف الأمريكية الصهيونية دكتور في هذه المرحلة؟ وهل ما يجري من مبادرات سياسية وهدن مؤقتة يخفى أو يخفي مسعى لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
نعم، علينا أولا أن نعود إلى كلام دونالد ترامب عن السلام بالقوة وعن مشاريعه للمنطقة، مشروع أبرام، وعلينا أن نعود أيضا إلى بنيامين نتنياهو وبحثه في أيام لنفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. المطلوب اليوم بالنسبة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ليس مجرد إطلاق نار في غزة أو إيجاد حلول بأقل تقدير تنهي حالة الحرب كان في غزة أو في لبنان، وإنما محاولة تكريس واقع سياسي أمني استراتيجي في المنطقة تلعب فيه دول المنطقة دور الداعم والخاضع لمصالح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. اليوم الذي يريده الأمريكي أن يجعل من منطقة الشرق الأوسط بمثابة قاعدة استراتيجية ينطلق منها في مشاريعه لمواجهة إذا فينا نقول الأخصام الدوليين، إن كان على مستوى إيران أو على مستوى روسيا أو على مستوى الصين. وهو يعني يرى في الكيان الإسرائيلي عادلا يمكن أن نساعد في تحقيق هذا الهدف. بالتوازي بنيامين نتنياهو يجد أن الفرصة مؤاتية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، حيث أنه يوحي دائما بأن إسرائيل الكبرى تخدم المشروع الأمريكي وتخدم إذا فينا نقول الأطماع الصهيونية. وهنا يجب أن نقول أنه بالأساس يعني في العمق لا يوجد فرق كبير بين المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي في المنطقة، هما يعني يقومان على نفس الأسس الهيمنة وخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي، وبالتالي هذا ما يريدونه. لذلك كل حديث اليوم عن هدى واتفاقات سلام وبحث في مفاوضات كان مباشرة أو غير مباشرة أو إطلاق سراح أسرى أو ترتيبات أمنية لا قيمة له. يعني في اليوم إذا قاربنا الواقع في لبنان مقابل كل تنازل من الدولة اللبنانية نشهد نوعا من التسلط الإسرائيلي ورفع بمستوى الشروط، هذا الأمر ينطبق على غزة. أراد الأمريكي مثلا على سبيل المثال أن ينتقل من حالة الحرب التي لم تحفز المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي كما يريد إلى حالة يصبح من الممكن أن ينفذ هذه الأهداف بكلفة أقل إذا صح.
طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الدبلوماسية الراهنة غطاء لإدارة العدوان؟
يعني اليوم عندما نلاحظ أو نراقب على سبيل المثال توباغات أو أرديكوس أو يعني على سبيل المثال في لبنان أو المنظومة الإعلامية السياسية التي تأتمر أو تلتقي مع المشروع الإسرائيلي والأمريكي، فإنها يعني تلعب دور أساسي في استكمال العدوان. يوم العدوان لا يمكن أن نحصره فقط بمجرد استهدافات أو حرب أو ما على شاكل ذلك، ولكن ما يمارس من حرب نفسية وتشويه وانتصار وتهديد وبعيد كله يعني يصب في نفس الخانة، وبالتالي الأمر لا يتعلق بتشويه، لا يجملون إنما يكملون المشروع الإسرائيلي الأمريكي ويهددون يطرحون سيناريوهات سيئة لما يمكن أن يحدث إذا لم تسلم النظام سلاحها أو إذا لم تدعن بيئة الكون. لذلك لا، أنا أرى في المشروعين مشروعين مكملين لبعضهما البعض، بل أن السردية الدبلوماسية والسردية الإعلامية اليوم باتت تلعب دور يعني أكثر فعالية إذا فينا نقول، أو يعتمد عليها بطريقة أكبر في محاولة الحصول على التنازلات. وهذا يظهر واضحا من خلال التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بالتوازي على سبيل المثال مع الغارات التي قد يقوم بها الكيان الإسرائيلي في مكان أو في آخر مجال.
دكتور، يعني برأيك ما موقع لبنان في هذه المعادلة؟ وهل يسعى كيان العدو لاستثمار الميدان اللبناني للضغط على المقاومة في فلسطين؟
علينا يعني اليوم إذا كان في غزة أو في لبنان، أنا أعتقد أن إسرائيل يعتبر أن أي ضربة تتلقاها المقاومة في أي ساحة سيكون لها انعكاس على الساحة الأخرى ويعتقد بذلك. ولكن أنا بتقدير اليوم الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تكون مختلفة عن الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة. يعني هو يريد أن يسقط لبنان سياسيا، يريد أن يسقط لبنان أمنيا. يعني لا أعتقد أنه يطمح في هذه المرحلة، على أقل تقدير في هذه المرحلة، إلا على سبيل المثال طارد أهل الجنوب من الجنوب أو على سبيل المثال ضم أراضي عنه، هذا هو الهدف النهائي له. في قطاع غزة الأمور مختلفة، يعني هو ينظر إلى قطاع غزة على أنه جزء من جغرافيا فلسطين، بالتالي جزء من جغرافيا الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو يسعى إلى التخلص من هؤلاء الفلسطينيين. ولكن الذي يمكن أن نقول هو يربط بين الجبهتين لأن هاتين الجبهتين تشكلان خطر عليه، وأن مشروع المقاومة لم ينتهي فيهما، وبالتالي يجب أن يستمر العمل. هو يعني يأخذ اليوم السيناريو اللبناني كنموذج يريد أن يتطبق في قطاع غزة بموضوع حرية الحركة، ويعني يحاول قدر الإمكان أن ينفذ هذا السيناريو في قطاع غزة. ولكن أن نقول أنه يستغل جبهة ليضغط على جبهة أخرى، أنا أعتقد أنه بدنا في مكان آخر. اليوم لم نعد في إطار الحرب الناشطة للمساحة العامة، وبالتالي ارتكاب مجازر في قطاع غزة لم يؤثر. عندما كانت ترتكب المجازر في قطاع غزة كان لهذا الأمر تأثير معنوي على الواقع في لبنان، اليوم الأمور مختلفة تماما، وكل جبهة تقاتل بطريقة مختلفة وكل جبهة تواجه الخطر بطريقة مختلفة.
طيب، هل تقود واشنطن دكتور مشروعا لتسوية القضية الفلسطينية عبر قنوات اقتصادية وإدارية بديلة؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى لا تكون واقعية هي لم توافق على مشروع حل الدولتين والدولة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال يعني تجد نفسها كما تعلن بأقل تقدير أو كما يتحدث بعض المحللين أو المحللون من أنه يعني يجب أن تقدم شيء للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى تتمكن من تنفيذ اتفاقات أبراهام وتوسيع مروحة اتفاقات أبراهام. ولكن بتقديري أن الحلول التي قد تكون مقبولة عند الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع الدولة بموضوع الفلسطينية لأن كل دولة فلسطينية لا ترقى حتى إلى مستوى السلطة الموجودة الآن في سلطة مجموعة الأظافر ومجموعة الصلاحيات الموجودة اليوم في فلسطين. يوم الهدف دونالد ترامب يتحدث صراحة عن أنه قد يوافق على الضفة إلى 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 الكيان الإسرائيلي، وهو لولا خوف من رد فعل موضوع اتفاقات أبراهام على الأقل بطريقة معنوية لكان وافق على هذا الأمر، وهو سيوافق عليه. أنا أعتقد أن السنة الأخيرة من ولاية دونالد ترامب ستكون ولاية سنة ضم الضفة إلى الكيان الإسرائيلي. لذلك الذي يمكن أن نقول أنه اليوم ما يحاوله الأمريكي هو أن يجعل أو أن يسمح أو أن يعني يسمح بتدشين الشعب الفلسطيني من أجل إلغاء حقوقه وجعله يعني متكيف أو متقبل لما يفرض عليه من الكيان الإسرائيلي، وذلك برعاية دولية. يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة، كان هناك مؤتمر فرنسي برعاية فرنسية سعودية في الأمم المتحدة بموضوع حل الدولتين، وشهدنا أن هناك 154 دولة اعترفت بفلسطين دولة، ولكن ضمن إطار مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. نتحدث عن مسار سياسي.
دكتور، ما انعكاسات ذلك على بنية القرار الفلسطيني المستقل برأيك؟
حتى نتحدث اليوم يعني حقيقة الشعب الفلسطيني أو المستوى السياسي الفلسطيني منقسم اليوم بين من يجد بأن الخيار العربي هو خيار واقع وأن المقاومة أمر أو حركة لا جدوى منها، وبالتالي يجب أن يقبلوا بما يقدمه الإسرائيلي والأمريكي، وبين من يعتبر أن المقاومة يمكنها أن تحصل شيء. ولكن يعني لذلك عندما نتحدث عن المقاومة فإنها لن تقبل. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإنها يعني على الرغم من كل ما حدث في السنتين الماضيتين لم تلعب أي دور يمكن أن يقرأ على أنه داعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك لعبت دور فيه كثير من التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي بغية إخماد أي محاولة لمقاومة أو انتفاضة في الضفة في وجه الكيان الإسرائيلي. وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني منقسم بين من يعتبر أن الخيار العربي هو خيار واقعي وهو يسلم للاعتداءات الإسرائيلية وللمشروع الإسرائيلي، ويعتبر أنه ليس ممكن للشعب الفلسطيني أن يحقق شيء بوجود الولايات المتحدة، وبالتالي يعني هو راضي. وهذا الأمر ينطبق يعني نفس السيناريو ينطبق على كثير من الدول العربية، وبين آخرون مقاومون، واليوم يعني أعتقد أن الظروف باتت أصعب بالنسبة للمقاومة، وبالتالي لا يوجد الكثير من الخيارات في هذه المرحلة، وأنا أعتقد أنه قد نشهد يعني تخليا عن حقوق للشعب الفلسطيني من قبل من يحكم اليوم باسم السلطة الفلسطينية.
طيب دكتور، كيف استطاعت المقاومة في لبنان أو فلسطين القفاز على تمسكها رغم شراسة العدوان واتساع الأهداف، وما هي أبرز أدواتها في إدارة المعركة سياسيا وميدانيا؟
يعني أنا أولا يعني يجب أن نقول السبب الأساسي للصمود أن هذه المقاومة هي انعكاس لفكر لوعي جماعي لبيئة طرف الكيان الإسرائيلي معتدي وطرف الكيان الإسرائيلي محتل. وبالتالي عندما نتحدث عن مقاومة نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأشخاص المنفصلين عن واقع البيئة التي يعيشون فيها، إنما هم منبثقون من هذه البيئة، ولذلك القول أن كيف صمدت المقاومة فإن هذا الجواب على ذلك مرتبط بأنه عندما تصمد البيئة وتتقبل البيئة فكرة المواجهة فإنه المقاومة ستجد نفسها في مكان يسمح لها بالاستمرار. ثم يعني علينا أن نقول أن العامل العقائدي يلعب دور كبير في هذا الإطار، حيث أن اليوم في جنوب لبنان إذا تحدثنا عن الضربات التي تلقتها المقاومة من البيجر إلى اغتيال القادة إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد نصر الله إلى اغتيال الأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين وغيرهم، يعني اليوم دول كانت ستنهار لو تعرضت لهذه الضربات. إذا هناك واقع تنظيمي عقائدي معقد، وهناك بيئة حاضنة، وهناك إصرار على أنه المقاومة تبقى يعني كلفتها أقل بكثير من كلفة الاستسلام. يبقى هناك العمل اللوجستي، وهذا أمر يعني طبعا نحن لا نعرف عنه الكثير، ولكن مما يظهر أن المقاومة اليوم بعد سنة من هذه الحرب على سبيل المثال لبنان تتحدث عن أنها ترمم نفسها وقادرة على أن ترمم نفسها، وأنها وصلت إلى مستويات تسمح لها بأن تقول أنا مستعدة لأن أدافع عن لبنان إذا حصل اعتداء إسرائيل. كثيرة من الأسباب التي يمكننا نقول.
دكتور وسام، باختصار دقيقة واحدة، سؤال أخير، ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والإسلامي الرسمي من موقف إدانة إلى موقف فعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا؟
حاليا طبيعة هذه الأرض لا تقدم لنا أي أمل بأن تتحول، لأنها كلها أنظمة تخضع للحماية والرعاية وكلها لا تستند إلى أي فريق شعبي، وكلها كانت طوال السنوات الماضية ضحية مؤامرة أدخلتها في لعبة انقسامات طائفية أنا حقيقة من الذين لا يراهنون لا على الشعوب العربية ولا على الأنظمة العربية، لأنه حتى الآن ما زالوا يعني يعيشون رغم كل ما حصل في قطاع غزة أو في لبنان أو في أي يعني أو في العراق، ما زالوا يعيشون ضمن إطار الانقسام الطائفي الذي يعني أثبتت يعني الأدلة التاريخية بالدليل أو أثبت التاريخ بالدليل أنها نتاج التدخل الغربي ونتاج الإمبريالية الغربية. على سبيل المثال سأقدم لك نموذج يعني يؤكد على ما أقول، أنه على سبيل المثال اليوم أحمد الشرع الداعشي قائد جبهة النصرة يوقع في الولايات المتحدة اتفاقية ينضم فيها إلى تحالف أمريكي لمحاربة داعش. يعني في الحقيقة الأنظمة العربية تقدم لنا يعني نموذج من إما من السذاجة والتفاهة وإما من العمالة، وأنا أعتقد أنه من العمالة للولايات.
دكتور وسام اسماعيل كاتب المحلل السياسي الوقت أهم والفكرة وصلت، شكرا لك لحضوركم في فلسطين اليوم، وحتى أكون جديد، مع السلامة عليكم، حياكم. أعزائي المستمعين، أتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من التقارير ورسائل مراسلين، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات وظل معاصرة العدو فرق وقف إطلاق النار، مع صورة صوتية للزميل سعيد بوري.
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بحدود 15 شهيدا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الإسرائيليين في 7 أكتوبر عام 23. هذا التسليم جاء في إطار صفقة التبادل التي تجري بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيث سلمت المقاومة الماضي لبنان جندي إسرائيلي كان محتجز لديها، وتبقى 5 مقامين لجنود إسرائيليين، فيما وصل عدد المقامين التي سلمتها إسرائيل للفلسطينيين 300 مقام لشهيد فلسطيني، 84 فقط منهم تم التعرف عليهم والبقية لا زالوا مجهولين. إسرائيل تريد الدخول بالمرحلة الثانية باستكمال تسليم مقامين جنودها القتلى في قطاع غزة وقرب الفتح معبر رفح، فيما تستمر خروقاتها في قيام الحدود الشرقية خاصة في مدينة رفح التي تسجل فيها مزيد من المنازل في خان يونس التي تم فيها 3 غارات جوية وفجة، وأيضا أعداد إضافية من منازل المواطنين الفلسطينيين دخولا إلى شرق مدينة غزة الشجاعية حيث يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي تفجير المنازل واطلاق النار على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العوده الى الحدود الشرقيه. اسرائيل تسيطر على 53% من مساحه قطاع غزه، تمنع السكان من العوده اليها، وتقوم يوميا بعمليات تفجير المنازل في تلك المنطقه. وعلى الجانب الغربي تقوم الدوائر الحربيه الاسرائيليه باطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين على الصيادين على من يحاول دخول البحر، فيما تستمر قرارات الشجاع الإسرائيلية في التحليق في أجواء القطاع.
وفي غزة مستمعين الكرام، وتحت ركام بيت مدمر ترقد الحكاية بكل وجعها. عائلة عميد حمادة تقاسم الركام وجثمان نجلها البكر مصطفى. حاول والده بيديه أن ينتشل الجسد من تحت الأنقاض فلم يقدر. غياب الإمكانيات ودوام القصف تركا آلاف العائلات في نفس المأساة. رائحة الغبار تختلط برائحة الفقد، لكن الأمل ما زال يسكن العيون. الزميل مصطفى بركة ينقل لنا من غزة قصة تقتصر وجع الأحياء والشهداء.
عبثا يحاولون مغافلة الأمل، كيف وكل شيء يذكر بحضوره المتجدد في أطياف العين وحنايا الذاكرة. هنا ولد وعاش، هنا كبر وحلم، وهنا أيضا سيضاف اسم مصطفى إلى قوائم المفقودين.
طور عودتي من اليوم التالي للضربة، قلت للمكان، حاولت البحث عنه بكل السبل، طبعا بإيدي بمعدات صغيرة، حاولت الاستعانة بأبناء أخي، ولكن كان لازالت الحرب مستمرة، واستمرار القصف كان يعود كثير إني أستمرت هذا الأمر. لم أجد شعور صعب إنه هو موجود أو مش موجود، أروحه في المكان أروحه موجود حواليه دائما أنت وهذا طبعا الشعور اللي بلمسني أنا كأب وكأباء كثير موجودين في غزة نفس الشعور.
ستقسو الحياة أكثر، يخنق الركام ما تبقى من المدينة، ليجمع القدر أم مصطفى مع نجلها الشهيد في بيت واحد، مسجن تحت إحدى الطبقات، باق في رؤى الرحيل، جسدا باردا ينتظر من يعثر عليه، وروحا دافئة تربط على قلوب أثقلها الحياة.
من أصعب اللحظات اللي انفرض علي فيها إنه أعيش جنب جثة ابني، لابني اللي كان جزء من روحي، كان موجود كروح حياة يمارس كل نشاطاته معنا، فجأة صار مفروض إنه هو غاب عنه. هو حاضر في كل جزئية كروح، لكن مش حاضر كجسد. يعني شعور صعب جدا علي كأم إني أنا مش قادرة ألامسه، مش قادرة أشوفه، رغم إنه موجود. أنا أتمنى إنه يتم استخراج جسده كراحة إله وراحة إليه.
مئات البيوت التي ضمت أجسادا عزيزة لم تنتشل بعد، لم يجد أهلها مفرا سوى العودة إلى ما تبقى منها، عودة ثقيلة إلى جرح ينكأ مع شروق الشمس ومغيبها.
أكثر من 15,000 من مصطفى لا يشغلون بال أحد سوى ذويهم، لا يحضرون في تصريحات الزعماء والساسة، لا ترسل الآليات الثقيلة للبحث عنهم، لا تهدد جثامينهم المفقودة وقف إطلاق النار الهش، وأيضا لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم. صح ولا لا يا أم مصطفى؟
لا يغيبون وإن شاء العالم تغيبهم.
وفي غزة وفي القدس المحتلة مستمعين الكرام، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهل إلى المسجد الأقصى عبر أبواب الأسباط والعمود والبرج القديمة من خلال نصب الحواجز الحديدية، حيث أوقفت عددا من النشطاء والشبان الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول لأداء صلاة الجمعة وأجبرتهم على الموادعة. وتتعمد قوات الاحتلال تعقيب الموادع المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى مبارك بذرائع أمنية وتقوم باعتقالات بحق الشبان ولا تسمح بدخول المسجد إلا للكهول والكبار السن بعد ممارسات استفزازية كثيرا ترافقها مناوشات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر يوم السبت حملة اعتقالات لاقتحامها عدة مناطق من الضفة الغربية، واعتقلت قوات 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم سيدة اعتقلت من بلدة صانور في جنين شمالية الضفة. وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتزلت العديد من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا قبل أن تعتقل الآخرين خلال اقتحاماتها للمناطق. كما اقتحم قوات الاحتلال بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت فلسطينيا ونجله، ثم تعمدت إطلاق سراحيهما بعد ساعات في بلدة مجاورة. وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين اقتحمت قوات الاحتلال وسط البلدة وداهمت عدة منازل، بينها منزل رئيس البلدية أمجد عطاطرة، ووجهت تهديدات لأصحابها. وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المنازل على إخلائها وحولتها إلى تكنات عسكرية. اقتحمت تلك القوات محلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي بلدة دورة جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني عبد المجيد إبراهيم شديد، واعتدت عليه بالضرب المبرح بعد تقييد يديه وعصب عينيه، كما حطمت ممتلكات المنزل قبل انسحابه. وفي الضفة الغربية أيضا أعزائي الكرام، مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بما تحمله من ثمار وأوراق خضراء، بل في رمزيتها التي تجسد عمق الجذور الفلسطينية في هذه الأرض منذ آلاف السنين. هي الشاهدة على صبر الفلاحين وعرقهم وعلى تاريخ لا يمكن اقتلاعه. يحاول الاحتلال اقتلاعها كما يقتلع الناس من بيوتهم، لكنها تعود لتنبت من جديد. شجرة الزيتون تروي حكاية انتماء أقوى من رصاص الاحتلال وأسلافه الشائكة، مع الزميل قاسم سالم.
أتكلم الحياة والمشاكل.
مشكلة الصهاينة ليست مع شجرة الزيتون بأوراقها وثمارها، مقدرتهم في قدرتها لوحدها على نسف سردية الاحتلال، خصومتهم معها في عمرها الأطول من وجودهم، وفي طعمها العربي وجذرها الضارب في الأرض كزارعها الفلسطيني ومزارعها الكنعانية الأقدم من الصهيونية. الزيتون هي فلسطين والجذر العصي على التهجير.
في الفترة الماضية المستوطنين منعوا المزارعين أكثر من 75% من أراضي الزيتون من القرية، منعونا نوصلها بإعداءات متقررة.
وفق إحصاءات فلسطينية رسمية سجلها اليهود منذ بدء موسم جني الزيتون لهذا العام مطلع أكتوبر وحتى نهايته قرابة 300 اعتداء على المزارعين، تبدأ باقتلاع عشرات الأشجار وإحراق المزارع، مرورا بسرقة المحصول والاعتداء بالضرب على المزارعين واختطاف بعضهم والتنكيل بهم، بل وإطلاق الرصاص الحي كما جرى في طوباس. قبل ساعات أعاد المغتصبون هجماتهم على الزيتون في قرية سوسيا بمسافة يطا جنوب الخليل، أحرقوا بعضها واقتلعوا قرابة 70 شجرة وفقا للأهالي. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتقارير أممية إن هذا الموسم شهد اعتداءات مسعورة هي الأعلى منذ سنوات، كما منع العدو الآلاف من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهو ما يكلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة 5% من الإنتاج السنوي. مليون شجرة زيتون اقتلعتها جرافات العدو الإسرائيلية منذ عام 67 وفق مركز أبحاث الأراضي، بينما اقتلع ودمر في السنوات الأربع الأخيرة حوالي 50,000 شجرة قطعتها آلة العدو الإسرائيلية، فيما دمرت واقتلعت هذا العام لوحده أكثر من 13,000 شجرة. الأسبوع الجاري قطع المغتصبون اليهود 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة سعير، بينها 200 شجرة معمرة. وتبلغ مساحات الزيتون 907 دونما بنسبة 45% من المساحة الزراعية في فلسطين، تنتج 22 ألف طن سنويا وتعيل 100 ألف أسرة فلسطينية ما يقارب 600 ألف نسمة.
في اليمن مستمعينا الكرام، تعلن القبائل النفير العام استعدادا للجولات القادمة مع مواجهة مع العدو الصهيوني. موقف يعكس وحدة الموقف الشعبي والقبلي في مواجهة العدوان ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم. القبائل تؤكد أن معركتها ليست معركة حدود أو جغرافيا، بل معركة كرامة وهوية وانتماء. رجال اليمن يلبون نداء النخبة والعقيدة، معلنين سدادهم للمضي في طريق النصر والثبات. وفي الميادين والساحات يتردد صدى الهاتف ضد العدوان، مؤكدا أن إرادة الشعوب لا تكسر. الزميل إبراهيم الكحلاني وهذا التقرير.
استعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو الصهيوني الأمريكي، ردا على تهديدات مجرم الحرب الصهيوني نتنياهو التي وجهها مؤخرا ضد اليمن ولبنان والمقاومة الفلسطينية، تشهد مختلف مناطق اليمن بالمحافظات الحرة تواصلا للوقفات القبلية المسلحة. وها هي ذي قبائل بني الحارث بمحافظة صنعاء تجتمع بقبضها وقضيضها استجابة لدعوة النفير العام أو ما يطلق عليه في العرف القبلي بالنكف، تأكيدا منها على الجهوزية العالية لجولات المواجهة القادمة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي.
مستعدين للمواجهة في الجولة القادمة مع العدو الصهيوني، مع أدواته، مع نتنياهو وجلاوزته. سنقول له من هذا المكان: قبائل اليمن تتحداك وقبائل اليمن ستواجهك.
وإذ تعبر وقفة قبائل بني الحارث وأمثالها من الوقفات القبلية المسلحة عن وحدة الصف والتضامن في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته المحلية، فإنها تعكس في الوقت نفسه رغبة القبائل اليمنية في تعزيز موقفها تجاه القضايا الكبرى للأمة وفي إظهار وفائها للقادة الشهداء من خلال تجديد العهد لهم بمواصلة حمل الراية والسير على طريق القدس.
ونعهد الشهداء غزة ولبنان أننا معهم وسنبقى معهم حتى نستشهد لهم.
وبنقول للعدو الصهيوني إن المعركة القادمة سوف تكون في الأقصى لنصرتها وتحريرها.
تواصل دعوات النكف والوقفات القبلية المسلحة التي يشهدها اليمن ليست مجرد مظاهر رمزية، بل تمتد لتعبر عن التزام حقيقي بالدفاع المقدس، مما يجعلها جزءا أساسيا من تاريخ الكفاح اليمني وبصمة راسخة في مسيرة الأمة نحو الحرية والاستقلال.
بما تمتلكه من عديد المعدة، تمثل القبيلة اليمنية رافدا أساسيا للصمود اليمني في مواجهة التحديات، خصوصا أنها تقف اليوم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
انطلقت أمس الجمعة مر الدور 34 من المؤتمر القومي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت. مفكرون وسياسيون من مختلف الأقطار العربية يجتمعون على طاولة واحدة يناقشون قضايا الأمة وتحديات المرحلة وآفاق العمل العربي المشترك والوجهة غزة وفلسطين. بيروت مدينة الحروب أو عفوا الحروب والعروب. يحتضن النقاش من قلب المستقبل. المؤتمر يستمر حتى 9 من تشرين الثاني ويستحضرون عربي واسع. شكرا لكم أعزائي الكرام وصحبة الكرام، ونقول هكذا تبقى غزة ولبنان صامدتين حتى تتوهج غاية المقاومة وسط ظلام العدوان وتثبت للشعوب أن إدارة الإرادة الحرة لا تقاوم. شكرا لوفائكم والسلام عليكم.
سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
وقالوا أقصانا هدر حتى سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة